الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد روى الشيخان عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، إذ قال له رجل: يا كليم الله، هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ فقال له: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: أي ربي، كيف لي به؟ قال: خذ نونا مشويا فحيث تفقده فهو ثم. فانطلق موسى عليه السلام مع غلامه حتى وصل إلى مجمع البحرين. كلامنا اليوم سيدور في ثلاثة محاور. المحور الأول حول شرف العلم، والثاني حول الرحلة إليه، إلى هذا العلم، والثالث أن يتلقى الفاضل عن المفضول ما ليس عند الفاضل. يقول أهل العلم: الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فإنك لن تتصور مشاق الرحلة في طلب حرف واحد من العلم إلا إذا أدركت شرف العلم نفسه. والذي يزهد أكثر الناس في طلب العلم هو عدم إدراكهم لشرف العلم ذاته، لأنهم لو أدركوا شرفه لاستهانوا بالمشاق في سبيل تحصيله، وهذه آفة ضاربة بجذورها في الأمة. كثير من الناس، لا أقول يهمل طلب العلم أو يهمل الرحلة إليه، لأنه يتعلل فيقول: أنا طبيب، أنا مهندس، أنا تاجر، ولا أحتاج إلى هذا العلم حتى أرحل إليه. فنقول له: حياتك كلها مبنية على أحكام الله عز وجل، فما من خطوة تخطوها إلا ولله فيها حكمة. فهل إذا خطوت أو إذا أردت أن تخطو سألت أهل الذكر عن حكم الله في هذه الخطوة التي ستخطوها؟ الجواب: لا، بكل أسف. بكل أسف، مسائل الجزئية التي تحتاج أنت إليها في حياتك، لا أقول ترحل، بل إنه يهمل أن يرفع سماعة الهاتف ليسأل واحدا من أهل العلم ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن أحكام الله عز وجل ليس لها قدر عند هذا الإنسان. الإمام البخاري رحمه الله عقد بابين
في كتاب العلم من صحيح باب في الرحلة لطلب العلم، والحقيقة عقد بابين، خروج موسى إلى الخضر وبعدين الخروج في طلب العلم، عقد بابين. ثم عقد بابا آخر للنازلة تقع بالرجل فيرحل لها. بعض الناس قد يتصور أن هذا تكرير في المعاني، وليس كذلك. الباب الأول إنما هو لطلب العلم بصورة عامة، رجل طالب علم يريد أن يتعلم أي علم، علم الحديث، الفقه، التفسير، اللغة، الشعر، أي باب من أبواب العلم يريد أن يتعلمه يرحل إلى أهله. طب ده مفهوم. طيب لست طالب علم، إنما أنت رجل لك صناعة من الصناعات وليس لك موهبة في الطلب، هل يعفيك هذا من الرحلة؟ الجواب لا. يأتي هنا الباب الآخر الذي عقده البخاري، باب النازلة تقع للرجل، مشكلة حدثت له، فحينئذ يجب أن يرحل إلى أهل العلم بها. وأورد فيه حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت تطلب نوالا حسنا، تطلب عطاء، فكأنهم تلكأوا في إعطائها، فأرادت أن تستثير عطفهم عليها، فقالت أعطوني فإني أرضعتكما، يعني تكحلها عمتها تريد نوالا، فقالت إني أرضعتكما، تقول للرجل وامرأته، معنى ذلك أن المرأة صارت أخا لزوجها في الرضاع، وهي ما قصدت إلا أنها تحنن قلبهم عليه. فانزعج عقبة وقال والله ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أعلم أنك أرضعت امرأتي. لكن حصلت مشكلة، وهي ادعاء المرأة أن زوجته أخت له في الرضاع. عقبة ابن الحارث في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فشد عقبة على بعيره وانطلق إلى المدينة ليسأل. مسافة ما بين مكة والمدينة 450 كيلو لرجل يسير على بعير ليسأل عن حكم النازلة التي وقع فيها بسبب كلام المرأة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، قال دعها عنك، فأتاه من قبل وجهه فحول وجهه عنه وقال يا رسول الله امرأة تقول، قال دعها عنك، ثم صرف وجهه عنه فأتاه من قبل وجهه وقال يا رسول الله امرأة تقول، أي كلام يعني، وامرأة هذه لها منها ولد، فقال له دعها عنك كيف وقد قيل. فطلقها عقبة وتزوجت رجلا آخر. فهذه مسألة نزلت لرجل من الصحابة، ولم يكن عقبة بن الحارث له في العلم من النباهة ما لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل مسلم يلزمه أن يرحل، فإن لم يرحل فيلزمه أن يسأل، وهذا لزوم، هذا لزوم، لا سيما بعد تفشي الجهل. النهارده الفضائحيات المبذولة لكل من أراد أن يقول كلاما خلفا يضاد أحكام الله ورسوله ويسمع له، ويقال حرية الفكر مكفولة للجميع، ولكل إنسان أن يعترض وأن يبدي ما عنده. وانت كمان يا عالم من حقك أيضا أن ترد. فأهدروا طاقات العلماء في الرد على من انتهى منه المسلمون منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، أهدوا طاقات العلماء في الرد على الجهل. واحدة تفتي إن المرأة المتزوجة حديثا لها رخص ألا تغتسل 7 أيام، لما تكون لسه متزوجة حديثا 7 أيام تفضل كده جنبا لا تغتسل. ليه؟ قال لك الدين يسر، الدين يسر. ودي طبعا عاملة تسريحة لشعرها وعشان تغتسل اتهد التسريحة وممكن جوزها يغضب عليها وتبقى مشكلة. والإسلام جاء بالتيسير، ولا تقتلوا أنفسكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تنفروا. ويأتي هذه الأحاديث، هل مر بهذه المرأة منذ عرفت يمينها من شمالها في أي كتاب من كتب أئمة المسلمين أو حتى أنصاف المتعلمين أن رجلا قال هذا الحكم في يوم من الأيام؟ ده بعض المنتسبين إلى العلم غلط غلطة وما تركوها له. الغلطة دي أن الرجل إذا تزوج بامرأة بكر تسقط عنه الجماعة 7 أيام صلي في البيت، وهذا قول ساقط لا دليل عليه أصلا. طب الشبهة دي من أين أتت؟ أتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبكر 7 وللثيب 3. المرة الجاهلة دي قالت للبكر 7 يعني تريح نفسها من الغسل، مع أن الحديث واضح. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وكانت امرأة ثيبا وظل عندها 3 أيام، قال إن شئت سبعت لك ثم سبعت لسائر نسائك. حكم ده خاص بالرجل يكون له أكثر من زوجة، مش رجل يتزوج لأول مرة، لا، رجل يتزوج مرة أخرى معه أكثر من زوجة، تزوج زوجته الأولى وبعدين تزوج الثانية. الثانية دي إما أن تكون بكرا فمن حقها أن يمكث عندها 7 أيام ولا يقسم للأولى، وإن كانت ثيبا كان من حقها 3 أيام ولا يقسم للأولى. إذا كانت بكر بعد 7 أيام يبتدي يقسم ليلة وليلة أو ليلتين وليلتين، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، على حسب ما اتفق. وإذا كانت ثيبا فلها 3 ليال ثم يبدأ في القسم. هذا الحديث لا فيه ان الرجل يترك صلاة الجماعة الواجبة، وهذا الوجوب لا يسقط الا بدليل واضح. والحديث لم يتعرض اصلا لا لمسألة ترك الجماعة ولا لمسألة الغسل. فلما تطلع امرأة تخترع حكم من دماغها، نحن لا نأمن مع تفشي الجهل وتواري اهل العلم عن الساحة، لا نأمل أن يتقمم أناس مثل هذه الأحكام ويعتقدوها دينا. يبقى أنت محاط بخطر. خطر إيه؟ الفتاوى اللامسؤولة. فإياك أن تأخذ دينك إلا ممن تعتقد إمامته في الدين، ولست معذورا في ذلك. إن أهل العلم خيروك أو أطلقوا يدك أن تختار من أهل العلم من تشاء في تقليده، شريطة أن يكون من أهل العلم. فحينئذ معرفة شرف العلم أصل أصيل في تحمل المشاق إليه. والقرآن الكريم فيه الآيات الكثيرة التي تبين شرف العلم وفضله، وقد تكلمت كثيرا في هذا الباب، ولا مانع من ذكر نتف للتذكير. أهل العلم هم الأصل وغيرهم لا قيمة لهم. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال ابن القيم رحمه الله: فلم يعتد إلا بأهل العلم الذين آمنوا به، وقال للآخرين جميعا: آمنوا أو لا تؤمنوا، أنتم في الوزن كالعدم لا قيمة لكم. فإذا آمن أهل العلم به فحسب القرآن ذلك. والله تبارك وتعالى ذكر السلطان في القرآن في 4 مواضع، وهذا السلطان المقصود به العلم والحجة، إلا في موضع واحد اختلف فيه أهل العلم: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فقال بعض أهل التفسير: السلطان هنا هو الجاه والملك، وقال الآخرون: بل هو الحجة، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي انقطعت حجتي. كما قال تبارك وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. هل عندكم حجة على قولكم إن لله ولدا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وقال يوسف عليه السلام: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أي ليس لكم حجة في ادعاء الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. فالسلطان هنا هو الحجة، وإنما قيل لها سلطان لأنها تتسلط على قلب صاحبها وتذله وتقهره حتى وإن جحدها في الصورة الظاهرة. ومن أجل ما ذكر في القرآن عن شرف العلم قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم رحمه الله: فاحتج الله عز وجل على وحدانيته بشهادة أهل العلم، والله عز وجل لا يستشهد بمجروح، إنما يستشهد بالعدول. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما عند أكثر أهل العلم تفيد الحصر، فحصر خشيته في أهل العلم دون غيرهم، وكفى بذلك شرف باذل. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالناس إما عالم أو أعمى، هذا هو معنى الآية. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا العلم هو الذي رفع يوسف عليه السلام، بل رفع الأنبياء جميعا. يوسف عليه السلام دخل السجن وما خرج منه إلا بالعلم. لما عبر الرؤيا التي عجز أهل التعبير في زمانه عن تأويلها، فلما عبرها قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الثانية، المرة الأولى قال ائتوني به بعدما عبر، لما رفض الخروج قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. المرة الأولى رجل عالم ممكن نتخذه مستشارا، ومستشار ليس له قيمة نسأله عند اللزوم. فلما أبى أن يخرج ورضي بالسجن حتى يتكلم الناس جميعا عن طهارة ذيله وعن نبله وعفته مثلما فضحوه، وأبى أن يخرج، علم الملك أن هذا صنف نادر، صنف نادر، يبقى ليس مجرد مستشار، إنما ائتوني به أستخلصه لنفسي، يبقى خاصتي وبطني وبطانتي. فالذي رفعه هو العلم، مثلما رفع الله عز وجل آدم على الملائكة لما علمه ما لم تعلمه الملائكة، رفعه وشرفه وقال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. معرفة شرف العلم عز للعالم في نفسه، ورفعة له في الدنيا، وربما رفعته أيضا في رزقه. أبو عبيدة معمر ابن المثنى روى في كتاب مثالب البصرة أن النضر بن شميل رحمه الله، والنضر هذا إمام في الحديث والنحو واللغة، وكان ابن المبارك يقول: النضر درة ضائعة، وكان صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من ألف معجما عربيا وهو كتاب العين، وهو النضر رفيق سيبويه، أيضا سيبويه هو إمام النحو صاحب الكتاب المشهور. فالنضر كان يسكن البصرة ثم ضاقت عليه المعيشة في البصرة فأراد أن يخرج إلى خراسان، فشيعه إلى المربد، المربد اللي هو السوق التي يباع فيها الإبل، شيعه إلى المربد 3000 محدث ولغوي ونحوي وعروضي وأخباري، فقال لهم: يا أهل البصرة، لو كنت أجد مدا من باقلة ما فارقتكم. المد اللي هو انك تملأ ايديك الاثنين، ادي المد. قال: لو وجدت في البصرة حفنة فول ما خرجت، فلم يواسه واحد من 3000 فقراء هم كمان. وخرج من البصرة الى مر، وبعدين دخل بعد ذلك على المأمون أمير المؤمنين، وكان يلبس ثوبا مرقوعا، فدخل على المأمون يوما فقال له: ما هذا يا نضر، أتدخل بهذه الخلقان، أي الثياب البالية، على أمير المؤمنين؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن حر مروة شديد، وإنني أتبرد بهذا. دي فتحت تهويل بسبب الحر. قال: لا يا نضر، ولكنك متقشف. ثم جرى بينهما سمر، فجاء ذكر النساء، فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة لدينها وجمالها كان سدادا من عوز. فقال النضر: صدق أمير المؤمنين، حدثنا هشيم. خلي بالك من الكلام، خلي بالك من أدب العلماء في مجالسة الأمراء. قال: حدثنا هشيم عن عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان سدادا من عوز. المأمون فتح السين، كان سدادا. الناظر عايز يقول له انك غلط في الكلام، فروى الحديث من طريق آخر وصحح الكلام، كان سدادا. المأمون ده رجل أبوه هارون الرشيد مأدبه، وكان يحضر له أهل العلم على اختلاف تخصصاتهم يربوه، فلا يمكن يمر عليه مثل هذا التصحيح. فلما سمع كلام النضر قال، وكان متكئا فجلس، قال: ماذا قلت يا نضر، سدادا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن سدادا لحن يعني غلط. قال: تلحنني يا نضر؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، إنما لحنه شيخ المأمون، وكان رجلا لحانا فتبع أمير المؤمنين لفظة. قال: وما الفرق؟ قال: السداد بفتح السين هو القصد والاعتدال في الدين والسبيل، أما السداد فهو البلغة، ما يبلغك إلى مرادك. فقال المأمون: أو تعرف العرب ذلك؟ فقال النضر: نعم. قال العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. ماذا عندك يا نضر؟ ايه أملاكك يعني؟ قال: أريضة، تصغير أرض، أريضة بمر أتصابها وأتمززها، أرض كده صغيرة بمصمص فيها، أمصمص فيها يعني إيه؟ يعني ما بتطلعش أنت. فقال أولا أضيف لك إليها مالا؟ فقال النضر إني لذلك لمحتاج. فدعا برقعة وكتب فيها إلى الفضل بن سهل ونادى رجلا من حراسه وقال خذ النضر مع هذه الرقعة إلى الفضل بن سهل وهو الوزير. قال النضر ولا أدري ماذا كتب فيها. فلما وصل إلى الفضل بن سهل فتح الرقعة وإذا المأمون كتب له 50,000 درهم. فقال الفضل ما الذي جرى بينك وبين أمير المؤمنين؟ قال فقلت له ما جرى ولم أكذبه. فقال يا نضر لولا أنه لا يجوز لي أن أعطيك مثل عطاء أمير المؤمنين، لأنه عيب أمير المؤمنين يكتب 50 ومن فضل يكتب 50 لكي نرأسه برأس أمير المؤمنين، فقال لولا ذلك لكتبت لك مثلها، ولكن هذه مني 30 أخرى. فقال النضر بن شمي فدخل جيبي 80,000 درهم لحرف واحد استفيد مني، حرف واحد ب80,000 درهم. رب ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فجعل الله عز وجل النباهة والذكر في الدنيا لأهل العلم وجعل لهم الأجر الجزيل في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثمه وإثم من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيا له من شرف باذخ لأهل العلم، كم اهتدى ألوف مؤلفة بكلمة واحدة ودخلوا جميعا صحائفه يوم القيامة، فلهم الذكر في الدنيا وهم أصحاب التاج بلا تاج يلبسونه على رؤوسهم، ولهم من التبجيل في قلوب المسلمين ما ليس للحكام. الكلام على أهل العلم كلام كثير يتوجه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فما الذي فرق أعظم تفريق بين الرجلين؟ إنما هو العلم، لأن الرجل الثالث معه مال والرجل الأول معه مال، فالأول بأفضل المنازل والثالث بأخبث المنازل. ما الذي رفع هذا إلى السماء وأنزل هذا إلى الأرض السابعة؟ أن الثالث جاهل، والجاهل لا يصل إلى الله، لأن الله عز وجل قال الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل بالرحمن خبيرا، لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن، جاهلا به وبأسمائه وصفاته وبما يجب له من الكمال، إنما تسأل أهل السنة بذلك وأهل السنة الذين نعنيهم المفضلون من القرون الأولى ومن كان على نهجهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وهؤلاء وهلم جرا حتى نصل إلى أئمتنا المعاصرين كشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي وعطية سالم وهؤلاء الذين نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل كانوا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم بل وصل تفضيل العلم إلى درجة لا تخطر لكثير من الناس على بال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل صيد الكلب المعلم وأهدر صيد الكلب الجاهل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية بتقول أن الرجل إذا صاد صيدا ومعه كلب معلم، كلب المعلم أنت بتعرف الرصاصة بتاعتك أو السهم بتاعك شكله إيه وفي أي علامة، تضرب الطير ومعاك رجل آخر ضرب طير وثالث ضرب طير، الكلب بتاعك يذهب إلى هذه الطيور التي أصابتها السهام ويعرف السهم الذي لك أنت خصوصا ويأتيك بهذا الصيد، فإذا أمسك الكلب عليك الصيد وقتله لأنه أمسكه بأسنانه، يعني السهم ممكن ما يقتلش ليه؟ ما يقتلش للطير، إنما الكلب لما مسكه بأسنانه قتله، فهذا الكلب إذا كان يميز سهمك يحل لك أن تأكل هذا الطير، لكن لو كلب جاهل لا يميز سهمك من سهم غيرك وأمسك طائرا لم تضربه أنت فصيده هدر، فانظر إلى العلم وإلى شرفه، رفع مقام الكلب والجهل وضع مقام هذا الكلب وأهدر صيده. العلم شرف عظيم، إذا أدركت هذا وأكثر منه وأردت وعرضت لك مسألة من المسائل فإنك سوف تستهون كل صعب في الوصول إلى هذا الحرف أو إلى هذا الهدى الذي تريد. إذن الإيمان بالشيء فرع عن تصور، أنت لا ترحل لطلب العلم ولا ترحل لمسألة نازلة نزلت بك، ليه؟ لأنك إما لا تعظم العلم وإما لا تعظم أحكام الله الجزئية التي تنزل بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الرحلة في طلب العلم فأمرها طويل وعظيم وجليل. ضرب علماء المسلمين المثل الأعلى في هذا الباب، ولو علم المسلمون الجهد الذي بذله أهل العلم في جمع كلام الله ورسوله لأحنوا لهم الرؤوس. الظاهرة التي نراها الآن من العقوق الكامل للأسلاف سببه أنهم لا يعرفون كيف جمعوا هذا العلم. أبو هريرة لا زال السيل حتى الآن، السيل العفن الذي يتهم أصحابه فيه بسبب المد الشيعي في مصر، بدأ في مد شيعي خفيف، وجمعيات شيعية بدأت تظهر مرة أخرى، وسمح لجمعية آل البيت المحظورة من قبل الأزهر من أوائل الخمسينيات، سمح لها بممارسة نشاطها، وكل يوم يكتشف في الجامعات بؤر شيعية. ومذهب الشيعة قائم على تكفير وتفسيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ستة بس، فأبو بكر خائن، وعمر ملعون، وعثمان حدث ولا حرج، وكلام كثير يكتبونه عنه. أما عائشة وحفصة دول فدول بقى فخانتاهما. عائشة رضي الله عنها المبرأة من الله، المنزهة طاهرة الزيت العفيفة الحبيبة، يتهمونها برغم هذه التبرئة. وعندهم حتى الآن في الأعياد، أعياد الشيعة، يأتون بنعجة ويكتبون عليها عائشة، ثم ينتفوا صوفها وهي حية، على أساس إن هم بينتفوا شعر عائشة، ويأتون بتمثال لعمر بن الخطاب من عجين ومليان عسل وسمن، ويفتحوا كرشه بالسكينة ويشربوا السمنة والعسل على أساس إن ده دم، شربوا دم. المد الخفيف ده له إمكانات مالية هائلة. كتاب عبد الحسين وحسبك من شر سماع عبد الحسين الشيعي الذي يسب أبا هريرة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس أبو هريرة على وجه الخصوص، بيوزع مجانا في القاهرة على الأرصفة. كتاب ده مش أقل من 10 جنيه، لو هيتباع أي واحد هيبيعه مش أقل من 10 جنيه. كتاب ده بيوزع. لما يتهم مثل أبي هريرة حافظ الصحابة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الشيعة، يقول اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين، قال أبو هريرة فما سمع بي مؤمن إلا أحبني، تصديقا لهذه الدعوة. المؤمنون فقط هم الذين يحبون أبا هريرة وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، المسألة في غاية السواد، وأنا لا أقول هذا متشائما، ولست أقول هذا لتحبيط عزمكم، لكن إذا علمت خطورة المرحلة أخذت لها أهبة استعدادها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات الكبيرة الشاقة، كما فعل في غزوة تبوك. فروى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، فإنه كشف للناس وجهه حتى يأخذوا أهبة استعدادهم، فإنهم استقبلوا سفرا طويلا ومفاذا وحرا شديدا وفقرا أيضا، فحتى لا تنفسخ عزائمهم كما لاح يوم بدر لما وضع المسلمون في موضع الحرب، وقد خرجوا من ديارهم لا لحرب إنما لإحراز العير، ووضعوا في موضع الحرب أرادوا أن يرجعوا إلى المدينة، كل واحد يجيب سلاح حتى يقاتلوا ويأخذوا أهبة استعدادهم، وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فحتى لا تفاجأ لابد أن تعرف قدر المرحلة وشعارها أيضا. نحن مقبلون على تغيير كامل في المجتمع، البنية التحتية بتتغير، سواء في مناهج التعليم، سواء في القناعات التي كانت عند المسلمين التي تتعلق بأصول الإسلام كل يوم يتزحزح ويتزلزل حكم ثابت عند المسلمين. مرأى الحائط، ما قال أحد من العالمين إلا الحرورية فرقة من الخوارج أن الحائض تصلي وتصوم. ولما دخلت امرأة على عائشة تسألها عن صلاة المرأة الحائض، قالت: أحرورية أنت؟ أي أنت من فرقة الحرورية التي توجب على الحائض أن تقضي الصلاة؟ وأنكرت عليه. فمن لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا المرأة إذا حضرت لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. الآن واحد يتكلم قال: وما المانع أن تصلي المرأة الحائض؟ ما الذي يمنعها؟ قال: طم الحيض هوت في بطنه، فالنجاسة في بطنه، بمجرد نزول النجاسة تمنع من الصلاة اللي هي أعظم أركان الإسلام العملية؟ طبعا ده كلام تافه، لكن وما يدريك بعد 10 15 20 30 سنة يأتي رجل برضو ليحيي المسألة من جديد. كل يوم يغيرون حكما جزئيا. هل عندنا من أهل العلم من يقوم لهؤلاء؟ عندنا. طب أين هم؟ همشوا وتوارت أصواتهم وتقلص دورهم لمصلحة من؟ أنا لا أنسى من نحو 20 سنة كنت أخطب الجمعة في مسجد في القاهرة، وتغيظ علي بعض أصحاب الوجاهات لو عايز خطبة الجمعة 3 دقائق، فسعى في نقلي أو في إخراجي من المسجد، واستعان بنفوذه وجاب مكاني طالب خريج كلية الإعلام. كان مدير المسجد آنذاك وكيل أول وزارة التخطيط، فقال: لا، أنا سأستعين أيضا بنفوذي وأثبتك في هذا المسجد. ورحنا عشان امتحن، فلما دخلت على الممتحن ما استطعت أن أدخل الغرفة من ريحة السجائر، ووجدت الممتحن يدخن، فخرجت وقلت لصاحبي: أنا أمتحن عند هذا الرجل؟ أنا مستقيم، أنا لا أستطيع أن أتكلم بحرف واحد أمام هذا الإنسان. فكاد أن يبكي وأن يقبل رأسي وقال لي: ساعة ذل ونستعيد المسجد لوجه الله للألوف الذين يصلون في هذا المسجد، تحملها لله. وجعل يناشدني حتى جف لساني في حلقي من الحياء. ودخلت عشان يمتحنني، قال لي: حافظ قرآن؟ قلت له: نعم. قال لي: اقرأ لي حبة من البقرة. فقرأ. حافظ أحاديث؟ أيوة. قل لي حديث طويل. فقلت: حديث أبي سعيد في الذي قتل 99 نفس. قال لي: خلاص خلاص هتوصلك النتيجة. وخرجت. قلت له: أهذا يرضيك؟ أنت متصور رجل مثل هذا ممكن يرضى عن رجل مثلي؟ قال لي: أعملنا اللي عليه وأرضينا ربنا. وكانت النتيجة معروفة، إن الرجل بتاع الإعلام هو الذي ركب المنبر. رحت أصلي الجمعة. يا إخواني، ما استطاع أن يقرأ كلام الله رجل يركب المنبر ليعلم الناس، والمنبر ده من أخطر الوسائل الدعوية، بل أنا أعتقد أنها أخطرها على الإطلاق. المنبر ده أعظم تأثيرا من التلفزيون ومن الجرائد ومن المجلات. ليه؟ لأنك عندما تأتي المسجد فتحت أذنك وفتحت قلبك لأجل أن تسمع ولأجل أن تتأثر. لكن ممكن وأنا قاعد قدام التلفزيون وقلبك ليس معك وأذنك ليست معك، فدي وسيلة دعوية خطيرة. المنبر، أهل العلم يأخذون مكانهم، وإذا تكلم أهل العلم في إنسان ينبغي أن تعمل كلماتهم فيه. لكن النهاردة أهل العلم يتكلمون ولا يسمع لهم. أنا قرأت للشيخ جاد الحق رحمه الله أيام ما حزب الوفد كان بيشنع عليه وبيقول ساكن في فيلا فارهة والرجل لم يخرج من شقته التي تزوج فيها منذ أكثر من 60 سنة ولم يجدد فرشها، وكان رجلا زاهدا، وحملوا حملة شعواء عليه لأنه كان واقف بمنتهى الصلابة ضد أي تغيير في مناهج الأزهر، كان حافظا للأزهر وحافظ لكتاب الله عز وجل حتى قضى الله قضاءه علينا بالحق. المهم الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر وأكبر عمة في البلد قال: أنا كنت أرسل ردي إلى الجرائد فلا ينشرونه، فما بالك بأمثالنا اللي هم لا وزن لهم ولا قيمة لهم، قطعا هذا الرد لن يصل وهذا الكلام لن يصل، لكن نحن نتمثل قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال ربي كيف يصل صوتي إليهم، قال عليك النداء وعلينا التبليغ. فلعل الله تبارك وتعالى أن يرفع منار أهل العلم وأن يزكيهم وأن يلهم الجماهير توقير أهل العلم، لأن العالم ما أخذ قدره إلا لأنه مبلغ عن الله، هو كشخص قد لا يكون له كبير قيمة لكن أخذ قيمته بأنه مبلغ عن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.